أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في مسألة أن الزوجة إذا أرادت أن تذهب للحج النبوي فهل يشترط إذن الزوج أو لا؟ وقلنا بأنه المعروف بينهم هو ذلك، أي شرطية إذن الزوج، واستدل له بعدة أدلة. الدليل الأول ما دل على حرمة خروج المرأة من بيتها بدون إذن زوجها، ولكن قد يناقش فيما أفيد بأن غاية ما يستفاد من هذه الأدلة هو حرمة الخروج من البيت كحرمة تكليفية، ولا يستفاد شرطية الإذن كحكم وضعي في صحة الحج، فلا بد من التفريق بين الحكم التكليفي وبين الحكم الوضعي. فإن الدليل دل على حرمة الخروج وأن الزوج له أن يمنع، ولم تدل على شرطية الإذن بلحاظ الحكم الوضعي في الحج، ولا تلازم بينهما، إذ قد يقال مثلا يجوز للمرأة أن تخرج من البيت بدون إذن زوجها إذا لم يكن مثلا منافيا لحق الاستمتاع، ولكن في الحج يشترط الإذن، ألا يمكن ذلك؟ وفي الحج يشترط إذن الزوج. أو يقال أن قد يعكس، يعني ما في تلازم بأقول، يقال يجوز للمرأة أن تخرج بدون إذن زوجها إذا لم يكن منافيا لحق الاستمتاع، ولكن مع ذلك مثلا يجب عليها في صحة بل يشترط في صحة الحج إذن الزوج. وقد يقال مثلا بأنه بالعكس يحرم على المرأة الخروج من بيتها بدون إذن زوجها، ولكن إن فعلت ذلك وارتكبت الحرمة فلا دليل على شرطية الإذن في صحة الحج. نظير الترتب، لا تخرجي من بيتك ولكن إن صدر منك الخروج فحجك شنو؟ صحيح. نظير لو خرجت من بيتها بدون إذن زوجها وصلت صلاة الظهر في المسجد، فهل يقال يشترط في صحة الصلاة إذن الزوج؟ أو صلت نافلة، خلنا نقول أحسن، صلت نافلة، هل يشترط في صحة النافلة إذن الزوج؟ لأنه يحرم عليها الخروج من بيتها تلازم؟ لا علاقة هذا بهذا. فالنتيجة أن الحكم بإثبات الشرطية في الصحة من جهة ماذا؟ حرمة الدخول، لا ملازمة فيه بين الحكم التكليفي بالحرمة والحكم الوضعي بالصحة، لأن قد الفقه يلتزم كما يلتزم الآن، يعني يلتزم بعض الفقهاء أنه يجوز لها أن تخرج من بيتها بدون إذن زوجها إلا إذا كان منافي حق الاستمتاع، وفرضنا أن هذا الخروج لا ينافي حق الاستمتاع، فهل تقول بشرطية الإذن؟ مع أن المستدل يريد أن يثبت الشرطية بلا علاقة بالمسالك الناتئة في حرمة الخروج وعدم حرمة الخروج. فهذا الكلام محل إشكالين، بل أعم، مو أعم، لا يساوق المدعى، لا يثبت المدعى يعني. المهم، هذا دليل أول. الدليل الثاني ما دل من النصوص الخاصة الواردة في هذه المسألة، وهو ما ورد في الباب 59 الحديث الثاني قال سألته عن المرأة، صفحة 156 باب 59 الحديث الثاني صفحة 156 قال سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الإسلام، انتهت، تقول لزوجها أحجني من مالي، وش أحجني مالي؟ يعني خلني أروح الحج من مالي، بلي جزء 11 أحجني من مالي أله أن يمنعها من ذلك؟ تقول لي خلني أروح الحج، أله أن يمنعها من ذلك؟ قال نعم، ويقول لها حقي عليك أعظم من حقك علي في هذا، حقي عليك بأن وش حقي؟ أن لا تخالفيني ولا تخر ولا تخالفي أمري ومنعي، أعظم من حقك علي أن أنا أقبل أن تذهبي الحاج. خب في هذا فقد استفيد من هذه الرواية أنه يشترط في حجة شنو المندوبة إذن الزوج، ولكن قد يقال صحيح الاستدلال في الرواية لو يرد عليها إشكال نفس إشكالنا السابق، يقول أحجني خلني أروح الحاج، أله أن يمنعها؟ قال بل له أن يمنعها، لكن لو راحت هل يشترط الصحة في الصحة؟ من وين؟ فيقال بأن هذا الحديث غاية ما يقتضي بأن الزوج له أن يمنع زوجته من الخروج للحج المندوب، ولا يجب عليه أن يقبل أن تخرج للحج المندوب، ولكن لو خرجت وذهبت إلى الحج فهل يشترط في الصحة وانعقاد الإحرام إذن الزوج أو لا؟ مسألة أخرى، إذ قد يقال أيها المرأة مثل الترتب، حتى الترتب، أيها المرأة لا يجوز لك أن تخالفي زوجك، إذا كانت دلت على يعني إن كانت دلت على حرمة المخالفة ولا هو دلت على جواز المانع، على أي حال على نشير لها، لو فرضنا أن الرواية دلت على حرمة الخروج فغاية ما يلزم أن نلتزم ثم بالترتب، فنقول أيها المرأة يحرم عليك الخروج من بيتك، ولكن لو صدر منك خروجون ووقع الإحرام فالإحرام شنو؟ صحيح؟ صحيحون، مع أن الرواية أصلا لم تدل على حرمة الخروج، إنما دلت على جواز المانع، وفرق بينهما، لا يجب عليها أن يقبل. غاية ما يستفاد من الرواية أن الرواية دلت على أن الزوج لا يجب عليه أن يقبل ما تريده الزوجة، وله أن يمنعها من ذلك، وأين هذا من شرطية الإذن في إحرام من؟ في إحرام الزوجة، فهذا الدليل أيضا محل شنه؟ تأملين. الدليل الثالث أنا ما شفته، في شفت سيد أستاذ تعرض إليه، لعله ذكر غيرهم ما أدري، يقول نقول أن المسألة مندرجة في اجتماع الأمر والنهي، والوجه في ذلك أن المستظهر من الأدلة هو أن المرأة يحرم عليها الكون خارج البيت، إذ وقع كلام ترقيقي من الأعلام الدقيات، هل أن المحرم هو الخروج من البيت أو الكون خارج البيت؟ هل المحرم أن لا تكون المرأة في أن لا تكون المرأة في البيت، خرج أن لا تكون، أن لا تكون في البيت فتخرج من البيت، هذا هل حرام؟ أو أن المحرم هو الكون، عنوانه هو الكون خارج البيت؟ إن قلنا أن المحرم هو الخروج من البيت أي عدم الكون في البيت، فلازمه حرمة الكون خارج البيت، صحيح؟ لأن المحرم أن لا تكون في البيت، لازمه أن المحرم، لازم ذلك أن المحرم شنو؟ أن كونها خارج البيت مساوق وملازم للمحرم. تارة نقول لا، المحرم نفس الكون خارج البيت، هذا هو حرام، مو خروجها من البيت وعدم كونها في البيت. المحرم هو الكون. استظهار الأدلة يعني خلاف استظهار، هاي ترقيقات الأعلام. إذا قلنا بأن المحرم هو الكون خارج البيت، فهنا يقول فهنا نقول المسألة تندرج في باب اجتماع الأمر والنهي، وذلك مثلا في الوقوف بمزدلفة والوقوف بعرفة والمبيت بمنى. فإن هذه العناوين الثلاثة، المبيت بمنى، الكون في منى في الليل النصف الأول أو النصف الثاني، الكون في عرفة، الكون في مزدلفة بين الطلوعين، بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، فالواجب على المكلف الكون ياي في مثل هالموارد. والمحرم أيضا ما هو؟ الكون في الخارج. إذ الكون في عرفة حرام، لأن الكون خارج حرام، نفس الكون حرام، فالكون في عرفة حرام على الزوجة، والكون في منى حرام، والكون في مزدلفة حرام. فصار هذا الكون الواحد مجمعا للأمر وللنهي، فهو مطلوب بلحاظ كونه حج، ومنهي عن بلحاظ كونه ماذا؟ كونا خارج البيت. فيلزم اجتماع الأمر والنهي على متعلق واحد، وكلاهما من مقولة واحدة، كلاهما كون من مقولة شنو؟ من مقولة الأين. فالتركيب تركيب شنو؟ اتحادي مو انضمامي. التركيب الانضمامي فرع اندراج الموضوع تحت مقولتين، تذكرون؟ كما لو أراد أن يصلي في الأرض المغصوبة فركع، يقول هذا الركوع مصداق إلى الصلاة بلحاظ الهيئة، وهو مقولة الوضع، يقولون الهيئة. والمحرم هو الكون، أحدهما كون والآخر وضع، فمقولتين. لا، كلاهما كون، كلاهما من مقولة واحدة، ويلزم التركيب الاتحادي. ومقتضى التركيب الاتحادي هو أن المسألة تندرج في اجتماع الأمر والنهي، والأمر وفي باب اجتماع الأمر والنهي، حيث نقول بالامتناع ويقدم جانب النهي على جانب الأمر كما حقق في علم الأصول، ولو من باب أن الأمر الإطلاق فيه شنو؟ بدلي، والنهي الإطلاق فيه شمولي، والإطلاق الشمولي مقدم على الإطلاق بدلي. ولكن إن قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي كما يراه السيد السيستاني حفظه الله، إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي كما يقول السيد السيستاني وسيد الأستاذ ومجموعة من الأعلام، فحينئذ ماذا هي، ما هو النتيجة؟ هل يأتي هذا البحث؟ هل يأتي هذا الإشكال؟ نقول يجوز اجتماع الأمر والنهي، حيث إن النسبة بين، يقولون النسبة، يقول حيث يقال ليس المدار على الاتحاد بلحاظ الوجود الخارجي، المهم أن تكون النسبة بين العنوانين عموم وخصوص من وجه. فمتى ما كان بين العنوانين عموم وخصوص من وجه ثبت جواز الاجتماع، لأن الأحكام متعلقة بالطبائع لا بالوجودات الخارجية. فالأمر منصب على الحج، يعني الكون في عرفة، والنهي الخروج، الكون خارج البيت. الكون خارج البيت أعم من كونه وقوفا في عرفة أو لا، صحيح؟ الكون خارج البيت أعم من كونه في عرفة، أنت قاعد، لو قاعد في وين؟ قاعد في السوق. والحج أعم من، والوقوف بعرفة أعم من كونه صادرا من الزوجة الخارجة بدون إذن الزوج، أو الزوجة الخارجة بإذن الزوج. فتكون النسبة بين العنوانين العموم والخصوص من وجه، وحيث أن الأحكام متعلقة بالطبائع يعني بالطبيعة، فتعلق الحكم بطبيعتين مستقلتين بينهما عموم وخصوص من وجه، ولا علاقة لنا بالوجود الخارجي، لأن الأحكام لا تتعلق بالوجود الخارجي إنما تتعلق بالطبائع. فلا مانع من جواز اجتماع الأمر والنهي في مثل حتى في مورد تركيب الإت الاتحادي. الحج وقوف بعرفة طبيعة، المولى قال يجب الوقوف بعرفة، يجب الكون إنه هذا يحرم الخروج على المرأة، الخروج على المرأة صب عليها الحرمة، وبين العنوانين عموم وخصوص شنو من وجه، إذ الكون في عرفة قد يصدر من الزوجة أو غير الزوجة، هذا الخروج خارج البيت سواء كان الكون خارج كان في عرفة أو غير عرفة، فتكون النسبة هي العموم والخصوص من وجه، واختلاف الطبائع كافية في جواز تعلق الأمر والنهي كما حقق في الأصول بحث في الأصول. فقط حبيت أذكركم بالمطلب، خب وقد يكون جديد عليكم مطلب على أي حال. فبناء على جواز اجتماع الأمر والنهي، ما هي النتيجة؟ تذكرون مبحث وش تصير النتيجة إذا قلنا إذا كنا جوازيين ممتناعين؟ نقول بالجواز، ماذا نفعل؟ كلاهما يجوز، يجتمع الأمر والنهي. هنا فكروا ماذا يحصل لو قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، ما حكم هذه العبادة؟ هل تصح أو لا تصح، أو يمكن إبطالها بوجه آخر؟ ففكروا في هذا السؤال، أنه بناء على القول بالجواز ما هو الحكم؟ فهل هذا البيان يتوقف على القول بالجواز أو لا يتوقف؟ فالنتيجة أنه لا يوجد عندنا دليل لفظي واضح دل على شرطية الإذن، ولو تم المطلب فإنما يتم في إذا اندرجت المسألة في اجتماع الأمر والنهي. ثم إنه وقع النزاع في مطلب لم يتعرض له الماتن وتعرض له الأعلام، وهو أنه هل يشترط إذن الزوج في الحج الواجب غير حجة الإسلام أو لا، كالحج النذري أو الحج الإجاري، هل يشترط أو ما يشترط؟ كما لو نذرت الزوجة أن تحج هذه السنة فمنعها الزوج، فهل يشترط إذن الزوج في الحج الواجب النذري أو لا؟ أو استؤجرت للحج خلت إجارة وأن تذهب فمنعها الزوج، فهل يشترط إذن الزوج في الحج الإجاري أو لا؟ أو لا يشترط؟ أصل النذر ما يتوقف على إذن الزوج، أصل النذر يعني إذا أراد الزوج أن تنذر ما يحتاج إلى إذن زوجها في النذر. الآن سيأتي قد يقال كما سيأتي الآن شرح، أنه عدم رضاه مانعون لا إذنه شرطان. الآن سيأتي. السيد الخوئي قدس سره أجاب عن هذا السؤال، قال هناك فرق بين الحج النذري والحج الإجاري. قال في الحج النذري نحن وإن لم نشترط في انعقاد الناذر إذن الزوج، فليس إذن الزوج شرط في انعقاد النذر، ولكن لو منع الزوج زوجته من الحج فيكون متعلقه مرجوحا، متعلق النذر مرجوح لأن فيه مخالفة للزوج، ولا إشكال أن مخالفة الزوج أمر مرجوح، ويشترط في متعلق النذر أن يكون راجح. فلو منعها الزوج ولو بقاء فيصير المتعلق مرجوح فينحل النذر، لا يشترط حدوثه حتى بقاء عندهم. بحث في النذر بعض الفقهاء يقول حتى بقاء كافي، كما في شفقة الأب على، يشترط أنه في مرحلة الوفاء أن يكون ينحل. لا، في فرق بين الانعقاد والانحلال. عندنا انحلال النذر، عندنا عدم انعقاد النذر. يقولون إذا طرأ عنوان مرجوح، إذا صار المتعلق مرجوح ينحل، وأنه انعقد لكن ينحل بقاء. إيه؟ يقول بالانحلال، يقول أن فرض البحث أنه ما منعه، أو إيش ما رأى قاعدة في المسجد قالت لله علي، ما نشترط الإذن. راجح. لا، إذا لا يشترط الإذن، لو قلنا يشترط الإذن ماكو معنى للبحث، مثل ما قال الشيخ، إذا اشترطنا الإذن ماكو معنى للبحث. احنا فرضنا أن النذر لا يشترط في إذن الزوج، انعقد لمن عقد انعقد. جت الزوجة قالت يا ولد عمي أنا بكرة بسافر الحاج، ها كيف تفرح؟ يقول أنا نادرة، ما أقدر، ندرت بعد ما أقدر بعد، لازم يجب الوفاء بالنذرة. فيقول لي أنا ما أقبل ما أرضى. يقولون ها، يقولون عدم رضاه ومن أهل يوجب أن يكون المتعلق مرجوح، وإذا كان المتعلق مرجوح فحينئذ ينحل النذر بقاء بقاءان، فلا يكون، فلا يجب الوفاء بالنذر، بل يكون مرجوح أصلا يبطل النذر ينحل. أما في الحج الإجاري ما يشترط، ما يشترط، لا لا يشترط إذنه. إبراز منعه، إبراز منعه مو المنع الباطني، إبراز منعه هو الذي يوجب المرجوحية. خلاص ما له معنى، خرج عن محل البحث، ما ينعقد النذر. بحثنا أن النذر قد انعقد، أما لو منعها قال لا تنذرين تروحين الحاج، يعرف زوجته هذه كل ما تروح تنذر، ما أقبل تنذرين أنا أمنع، ما ينعقد. صحيح، ماكو بحث، ما في إشكال. كلامنا أنه لو عقد النذر بعد ذلك منعها حيث لم يطلع، فماذا يفعل؟ نقول ينحل النذر. جاي؟ لا، هو يقولون بأنه حتى بقاء كافي، ولهذا يذكرون أن الأب لو واحد نذر أن يسافر لذات الحسين نذر، اطلع الأب على الموضوع صار عنده شفقة، قال لا يا ولدي لا تروح تزور أخاف كذا، يقول ينحل النذر، يقول ينحل النذر في هذه الموارد بأجل الشفقة ولو بقاء. خب، أما الحج الإيجاري، مش أحسن مستأجر بياخذ إيجار الظهر. أما الحج الإيجاري فيقال بأن الإيجارة قد وقعت في محلها، حيث لا يشترط في الإيجارة إذن الزوج، فحينئذ يقال منع الزوج لزوجته لا أثر له. والوجه في ذلك لأنه ببركة الإجارة ملكت الزوجة عملها الحج، عملها وهو الحج هذه السنة إلى من؟ إلى المستأجر ببركة الإجارة، إذ الإجارة في العمل تمليك للعمل، فالزوجة ببركة الإجارة ولا بركة في هذه الإجارة ملكت عملها لمن؟ للمستأجر، فخرجت عن يدها، ملكت بعد، فلا يصح للزوج، لأن الزوج لو فرضنا أن له سلطنة على ما تملكه الزوجة، لو فرضنا له سلطنة يعني، وحجها هذه السنة ملك لمن؟ ملك للمستأجر لا ملك له، فلا يصح له منعها، لأن يمنعها عن ماذا؟ يمنعها عن حجها، حجها مو ملك لها، ملك لمن؟ مستأجر، فهو تسلط على ملك الغير، فلا يصح لها ذلك. تفيدوا تشوف ماذا؟ أمس أعطيتكم عبادة سيد الخويف، وينه؟ وين تعرض سيد الخويف لها المسألة؟ لما أعطيتكم مصدر، خلنا نشوف عبارة سيد الخويف الآن، إحنا نشرح كلام، نقرأ عبارته أفضل عليك من الرسالة عمليا. لا، فرق بين المنع السابق والمنع اللاحق.
لا، اصلا هي ما تملك هذه المنفعه التي هي لها، لانها انتزاع
من حقها، اذا ما ينافي حق الاستمتاع.
فرض البحث انه
ما في منافات الان سياتي، الان خلينا نشوف العباره وين المساله. الزوجه ما قلت لكم مساله كامله في العروه، مساله كام؟ 79. مسألة كان أتذكر 79 كان. خلنا نشوف عم بشوف كلام سيد الخوي في الحج الإيجاري.
في الحج الإيجاري لا يكفي وجب الحج الجنون.
هاري بلية مسألة 79. خب قال طلق أنا في عدل لعله أنا شايف إنها لعله مو في هني ما تعرض إلى التفصيل في الحج في الإجارة أنا بالي هالمطلب ما في الإجارة لعله هنا ما تعرض لأن صاحب العمر ما تعرض إلى الحج بالي ها يقول لا يشترط إذن الزوج صفحة 79 صفحة 222 هذه عبارة العروة لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ولا يجوز له منعها منه وكذا في الحج الواجب بالنذر يعني لا يشترط لأن حج واجب يقول فيه إشكال بل مانع يقول وأما الحج يقول وأما النذر بلي هذه بلي صحيح صفحة 122 اكتفتوا لعبارته يقول أما النذر فهو واجب يشترط الرجحان شوف يا حمد في وين يشترط الرجحان في ظرف الإنعقاد أو ظرف العمل في باب النذر هل المدار على الرجحان في ظرف الإنعقاد والإنشاء النذر أو في ظرف العمل ماذا تقول شيخ حسان ماذا تقول ظرف ماذا لا تقول شيء يقول نشوف شيخ سيد الخوي شيخ أحمد نسمع كلام سيد الخوي يقول أما النذر شوف عبارة سيد الخوي رحمة الله فهو واجب يشترط الرجحان في متعلقه في ظرف العمل بمعنى أن النذر إنما ينعقد ويجب الوفاء به إذا كان المنذور راجحا في ظرف العمل به حتى يجب الوفاء وأما إذا كان مرجوحا ومحرما في نفسه فلا ينعقد من الأول وينحل ولا يجب الوفاء به ويقدم الواجب الآخر عليه المهم فإن كذا كذا وعليه فإذا فرضنا أن خروج الزوجة من البيت من دون إذن الزوج محرم كما في النصوص المعتبرة فلا ينعقد نذرها للحاج هو يقول أصلا المشكلة هذا يصير كاشف يعني شرط متأخر يقول سيد الخوي يعني كاشف عن عدم انعقاد النذر من أول الأمر أصلا يعني المرجوحية في ظرف العمل كاشف عن عدم انعقاد لأنه انعقد انحال كما في عبارة بعضهم يقول هذا انحلال نعم يقول فلا ينعقد نذرها للحاج المستلزم للخروج من البيت وأما إذا كان سبب الوجوب غير النذر كالإجارة فلو فرضنا أن المرأة تزوجت بعد إجارة نفسها للحج عن الغير هي أجرت نفسها وتزوجت عقدت عقد أن 10 سنوات تذهب الحاج كل سنة هي تزوجها يقول بل فلو فرضنا أن المرأة تزوجت بعد إجارة نفسها للحج عن الغير فلا ريب في تقدم الإجارة لأن الزوج أقدم على زواج هذا حاله أنه يملك منفعتها وبضعها في غير أشهر الحج فما يقول هي تنافي حق الاستمتاع بعد ما له حق أصلا لأنه أقدم على زواج هكذا فلو فرضنا أن المرأة تزوجت بعد إجارة نفسها للحج عن الغير فلا ريب في تقدم الإجارة وليس للزوج منعها لأن هذه المدة التي تعلقت بها الإجارة ملك للغير ملك للغير وليس للزوج حق المعارضة فإلحاق سائر أقسام الحج الواجب بحج الإسلام على الإطلاق لا نعرف له وجهان المهم بلي التقييم مهم صحيح أما لو تزأ بعده فهل إشكال كما بحصله في كتاب الإجارة صحيح هذا المطلب الذي ذكره السيد الخوئي ناقشه السيد الأستاذ في كتابه، فراجعوا إلى إنكم الكتاب، راجعوا ما في لعله صفحة 526 من كتاب الحج على كلام السيد الخوئي بلي. النذر في الحج في الإجارة، في الإجارة صفحة 500 لعله 26 27 كذي 526 كتب من تحت ياطن خو بس تحياطنا هناك يعني 25 26 27 24 هذا. ثم ان هنا فرع شيخ حسن فرع، لو بنينا على ان الزوج يعتبر اذنه في وين؟ في الاحرام في الحج، فهل هذا يثبت في حتى في حاله الزواج المنقطع؟ لو فرضنا ان الزوج يشترط اذنه في إحرام الزوجة للحاج، فهل يشمل الزوج المنقطع أيضا في العقد المنقطع أو لا؟ كما لو تزوجت المرأة بعقد منقطع على زوج، فهل يشترط في انعقاد حجها هذه الزوجة المنقطعة إذن الزوج، أو أن المسألة ناظرة إلى الزوج الدائم؟ ماذا تقولون؟ ما تعرض لها صاحب العروة هذه مثلا، يعني بالمباشرة ما تعرض، بل يتعرض له، بل ما خلى شيء، ما خلى شيء. قال صاحب العروة، أنا فكرت ما تعرض، أنا شفت في الذيل في صفحة 226 من موسوعة السيد الخوئي جزء 26 احنا قرأ المطلب، قال والظاهر أن المنقطعة كالدائمة في اشتراط الإذن. ولا فرق في اشتراط الإذ بين أن يكون ممنوعا من الاستمتاع بها، يعني ما يستفيد من ما يستمتع بها، ما ينافي حق الاستمتاع، يقول ما له علاقة حق الاستمتاع شرطية الإذ، يقول ولا فرق في اشتراط الإذ بين أن يكون الزوج ممنوع من الاستمتاع، ليش ممنوع؟ مسكين، مرض، سفر، أو لا، يقول مثلا ما له علاقة بمسألة منافات حق الاستمتاع أو لا. خب إنزين، هل هالكلام صحيح؟ الحاق المنقطعة بالدائمة هل هو وجيه أو ليس بوجيه؟ شو تقولون؟ شو تقولون؟ أنتم الآن؟ مدعي ملك البيض؟
نعم، لأنه هو بالأخرى هو كما أنه له حق فيها، يعني كما هي لها حق مثلاً بالإجارة أو
ما. يقول لا علاقة له بالاستمتاع. ما لا علاقة بالاستمتاع. مسألة ما تمدي عن الاستمتاع، لأن الدليل اللي ذكرنا حرمة الخروج من البيت ما له علاقة هو مبنى أنه منافي للاستمتاع أو غير منافي، أو الدليل الخاص اللي قرأنا الرواية ما له علاقة الدليل الخاص بالاستمتاع على الاستمتاع. فحتى من قال يجوز للمرأة الخروج من بيتها بما لا ينافي الاستمتاع، قد يقول لكم أمس إليه قبل، قد يقول يشترط إذن الزوج. البركة الرواية التي قرأناها، هاي سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الإسلام، تقول لزوجها أحجني من مالي، أله أن يمنعها من ذلك؟ قال نعم، ويقول لها حقي عليك أعظم من حقك علي في هذا. بعضهم تمسك بهذه الرواية، ولهذا ترى الفقيه الواحد، بعض الفقهاء يقولون يجوز أن تخرج من بيتها بدون إذن زوجها إذا ما ينافي حق الإسلام، لكن في الحج لابد من إذن شنو؟ الزوج، الأدلة الخاصة. يقول السيد الخوئي قدس سره بأنه لا فرق بين كون الزوجة دائمة أو الزوجة منقطعة لعموم الأدلة، لأن الزوجة المنقطعة زوجة، وإذا كانت زوجة يشملها دليل الأدلة، لأنه إن كان الدليل على المسألة حرمة الخروج من دون إذن الزوج فهذا الدليل مطلق يشمل حتى المنقطع، فلا يجوز للمرأة المنقطعة أن تخرج بدون إذن زوجها أيضا، إلا إذا كان هناك شرط بينهما صار بالإذن بعد، لو شرطت في العقد أن تخرج هذا صار بإذنها بعد صار. فلا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها بدون إذن زوجها حتى في الزوج المنقطع، والدليل الذي استدللنا به هو هذا الدليل مثلا، هو كما استدله بهذا الدليل، وهذا الدليل لا فرق في بين كونه دائما أو منقطع، أو أن الرواية التي قرأناها المرأة الموسرة قد حجت تقول لزوجها، الإمام ما فصل هذا زوجها منقطع لو دائم، فترك التفصيل دليل العموم أو دليل اجتماع الأمر والذي ذكرنا لا فارق بين أنه حرمة الكون خارج البيت فيشملها الأدلة. فالنتيجة أنه لا فرق بين كون المرأة منقطعة أو دائمة. وقد تعرض السيد الأستاذ تفصيلا أكثر لهذا المطلب وناقش هذه الحكايات لقناها صفحة 528 فلاحظ لكم الكتاب كتاب دقيق كله صناعة بحث صناعي 528. على أي حال هذا تمام الكلام في هذه المسألة. قال وشرط صحة الندب من المرأة إذن الزوج، أما الواجب فلا. ظاهر عبارة الشيء أما الواجب فلا، مطلق الواجب سواء كان حجة الإسلام سواء كان ناذر سواء كان إجارة، كما هي ظاهر عبارة العروة، حيث إن سيد العروة أيضا قال لا يشترط إذن الزوج في الحج الواجب، وعباراتهم مطلقة تشمل مطلق الواجب ما مقيد بحجة الإسلام. وقد عرفت التفصيل أن الواجب لا بد أن يبحث أن هذا واجب بالناذر أو واجب بالإجارة أو واجب بلحاظ حجة الإسلام، فلا بد من التفريق بينهما. نعم بلي مراجدة صاحب العروة عند مراجدها ما واجب حج النذري واجب لا لا ما يقول عنده حجة الإسلام الواجب قال بحث الندب والواجب خصوصا مع قرية الندب ندب وواجب بعد هي بقرية المقابلة واضح أن الواجب غير الندب بعد أنه عبارة صاحب عبارة الشهيد الأول يقول وشرط صحة الندب ندب ندبي الحج الواجب ما يقول ندبي واضح أنه عباراتهم ناظرة إلى مطلق الواجب في قبال الندب يعني ما كان غير مندوب مندوب وغير مندوب حج الإجارة مو مندوب حج النذر مو مندوب واضح. فظاهر المقابلة بين الواجب وأن الواجب هو كل ما ليس بنادب فحينئذ عبارتهم مطلقة ويلتزمون بذلك وله وجه للالتزام لا تخافون التزام موجود. خب أما الواجب فلا يشترط الإذن. قال ويظهر من إطلاق الماتن أن الولد لا يتوقف حجه مندوبا على إذن الأب أو الأبوين. وين يظهر من إطلاقه؟ يا أطلاق يقول ويظهر من إطلاقه انتهى بمسألة دخل في مسألة جديدة الآن. هل يشترط في الحج إذن من؟ الأب أو لا يشترط إذن الأب؟ يقول ويظهر من إطلاق المصنف أن الولد لا يتوقف حجه مندوبا على إذن الأب أو الأبوين. من الأبوين؟ الأب والأم؟ لو الأب والجد للأب وش يقصد الأبوين؟ أب وأم لو أب نعم أب والأم ما يقولون الأبوين يعني الأب والجد للأب يقول الأب والجد للأب يقول أبوين لأنه خصوصي في هالبحث الأب والأم. خب وين أطلاق أول شيء؟ يقول ويظهر من أطلاق الباطن. وين الأطلاق؟
ما ذكر لنا
الولد. يقول إطلاق مقامي ببركة لإطلاق المقامي حيث تعرض في هذه المسألة إلى شرط الصحة، حيث ذكرنا في أول ما دخلنا الكتاب أن المصنف تارة يتعرض إلى شرط الوجوب وتارة يتعرض إلى شرط الصحة وتارة شرط الصحة في الواجب وتارة شرط الصحة في وين في الندب. فعندما وصل إلى شرط الصحة في الندب لم يذكر إلا فردا واحدا وحصة واحدة وهو الزوج بالنسبة إلى الزوجة، وحيث أن ظاهر كلامه في مقام التعداد ومقام بيان ما يشترط صحته ندبا ولم يذكر الولد مع والده الولد مع الأب أو الأبوين، فإطلاق كلامه الناشئ من السكوت حيث وقال وشرط صحة الندب من المرأة إذن الزوج، وقال ومن ما قال ومن الولد ماذا إذن الأبوين مثلا أو إذن الأب، فسكوته موجب لانعقاد إطلاق مقامي في أنه لا يرى ذلك ولا يتوقف الحج المندوب على إذن الأب أو الأبوين. نعم لا تخلطون بمسألة، نعم ذكرنا سابقا أن شرط أن المميز يشترط في مباشرة الحج إذن الولي، وهذه مسألة تختلف عن مسألتنا. وش الفرق بينهم؟ إذ قد يقال تقدم أن المميز يشترط في إذن الولي
الواجب، لا
ما في واجب على المميز، فكيف يقول ما تقدم؟ تقدم هو شرط التمييز، المميز وشرط صحته وشرط صحته مع الإسلام التمييز فيباشر أفعاله بإذن الولي. هنا ناظر إلى الولد يعني إلى البالغ، مو إلى المميز، الصبي المميز بحثه. البحث السابق ناظر إلى الصبي المميز، فهناك الصبي المميز ماكو معنى تقول ندبا أو وجوبا، لأن كل ما في واجب عليه أصلا. فالبحث السابق كان ناظر إلى الصبي المميز فقال يشترط في الصحة، في أصل الصحة شنو؟ إذن الولي، ولا علاقة له بالأب أو الأبوين، الولي لو الأب الجد للأب، الأب ميت كذا قد تدخل الأم كما دخلنا في كما تقدم البحث. أما هنا نتكلم عن البالغ، الولد البالغ، هل يشترط في حجه الندبي، لأن خلي يكون حج واجب خلي يكون ندبي، في حجه الندبي هل يشترط إذن الأبوين أو لا يشترط إذن الأبوين؟ فيقول المصنف أن سكوته دال على عدم الاشتراط.
الحج هذا ما نشترط فيه،
أين هو؟
البالغ حج الواجب ما نشترط فيه،
يا الواجب المندوب المندوب.
أقول الحج الواجب ما نشترط فيه الإذن بالنسبة إلى البالغ، الولد البالغ.
من قال يشترط الواجب لو المستحب؟
الواجب هو المستحب.
من قال المستحب يشترط؟ هذا أول كلام بحثون عندهم، من قال لا يشترط؟ هذا بحثنا الآن. ومن قال لا يشترط الإذن؟ أول كلام روايات عندنا دلت على شرطية الإذن. لا واردة في البال، لا سيأتي. أنت الآن قاعد تقيس مسألة على الظواهر العامة أنه هذا بالغ وحو متصاعد راحته، لا هناك أدلة وروايات خاصة كما سيأتي الآن ظاهرها شرطية إذن الوالدين في حج الولد ندبان، حج البالغ ندبان، مو ناظر إلى الصبي المميز. ولهذا هذا مشكلة الآن، هذا قول الشيخ أصلا ما يحتاج، ولهذا قول نادر اللي يحتاج، بالعكس المشهور بينهم الآن تطرق مسألة. إذن كيف ظاهر كلام أنه في مقام تعداد الشرائط ما يشترط صحته ندبان، ظاهر ظاهر إطلاق مقامي، يعني ظاهر الإطلاق المقامي أنه في مقام بيان شرط صحة الندب وشرط صحة الندب، ظاهر كلام أنه يعني في مقام هذا التعداد، يعني لأنه في مقام ذكر التفاصيل مصنف الشهيد الأول في هالمورد. على أي حال الآن يقع الكلام في هذه المسألة غدا إن شاء الله، هل يشترط في حج الصبي أو البالغ ندبا، هل يشترط إذن الأب أو الأبوين أو لا يشترط؟ لأن الشرط على خلاف القاعدة كما استغرب شيخ علي، قال احنا كلنا نقول اكيد ما يشترط، فهل يوجد عندنا نصوص دلت على ذلك او لا؟ ياتي غدا ان شاء الله الباحث في هذه المساله على وقتنا ان شاء الله. حتى انك انه القائل بهذا القول انه لا يشترط قالون قال شاذ، قول الشيخ قول الشيخ ومال اليه المصنف في الدروس كذا، يعني كان قول شاذ هذا القول، احتاج نجيب لك كم نفر، نجمع لنا كم نفر. صلى الله على محمد وعلى بيته الطيب.